الألبوم الثاني من إشراقات قرآنية لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة. والآن مع الإشراقة الثالثة، تفسير سورة الزلزلة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا درس في التفسير، في تفسير قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. وهذه السورة الكريمة لها أسماء، من أسمائها الزلزلة كما هو موجود في مصحف المدينة وغيره وكثير من كتب التفسير، وهو اسم روع فيه المعنى ولم يراع فيه اللفظ، فإن الآية ليس فيها الزلزلة وإنما فيها الزلزال، ولذلك سميت في بعض المصاحف وكتب التفسير سورة الزلزال. واسمها الثالث إذا زلزلت، وهو الوارد في ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم، وفي صحيح البخاري أيضا في سورة إذا زلزلت، وفي بعض الأحاديث النبوية التي ذكرت هذه السورة. وأما عدد آياتها فهي تسع كما في هذا المصحف أيضا، فهي ثمان كما في هذا المصحف وغالب المصاحف، وفي بعضها تكون تسعا، وذلك بفصل قوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، بحيث تكون آيتين فيكون عدد آياتها تسعا. وأما فضل هذه السورة فلم يصح فيها شيء في فضلها، وإن كان ورد أنها تعدل نصف القرآن، وهذا قال عنه الذهبي إنه منكر، وورد في قراءتها أنه أعطي كما أعطي داود، وهذا أيضا لا يصح. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في الركعة الأولى والثانية من صلاة الفجر، وهذا في سنن أبي داود، ولكن أيضا فيه نظر. وإنما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخيل وأنها لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، سئل صلى الله عليه وسلم عن الحمر يعني عن الحمير، فقال ما أنزل الله فيها إلا هذه الآية الشاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا مما ينبغي أن يساق في فضل هذه السورة وهذه الآية. أما نزولها فقيل مكية، وهو قول ابن عباس ومجاهد وجماعة، واختاره كثير من المفسرين كابن كثير والطاهر بن عاشور والنيسابوري وغيرهم. وقيل إنها مدنية، وهذا مروي أيضا عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهم. والذين قالوا إنها مدنية لاحظوا سبب النزول أيضا، فقد جاء فيها عن مقاتل أنها نزلت في رجلين من أهل المدينة، كان أحدهما يتقال الشيء أن يتصدق به، وكان الآخر لا يبالي أن يعمل الذنوب الصغيرة، فأنزل الله تعالى قوله فمن يعمل ومن يعمل. وهذا لا بالنسبة لسبب النزول لا يثبت كما أسلفنا. السورة واضحة جدا في معانيها ودلالاتها، والموضوع الذي تتحدث عنه السورة يشبه الموضوع الذي جاء في سورة القارعة، فهو حديث عن الدار الآخرة وعما يقع هنالك. وهذا مما يرجح ويقوي أنها مكية، لأن الآيات والسور المكية تعنى بهذا الجانب بتأسيس الإيمان في النفوس، وأعتقد أن هذا معنى يرجح فعلا أنها مكية، ويؤكد على أهمية العناية بقضية الإيمان في مثل وقتنا هذا، لأن وازع السلطان والمنع والرقابة والحظر لم يعد قائما، فبقي التعويل على وازع الإيمان في النفوس حتى يقع عند الناس من الانكفاف عن المعاصي والإقبال على الطاعات ما يرجون به ثواب الله تعالى والدار الآخرة. وهذا من مقاصد الخطاب الإسلامي التي ينبغي أن تؤصل وتثمر اليوم، أن يعتنى بتصحيح قلوب الناس وتصحيح إيمانهم وإعادة الثقة وبعث ما مات أو كاد أن يموت في قلوبهم. ومع أنها تشترك مع سورة القارعة في المعنى العام، إلا أن في السورة معاني خاصة، فالله سبحانه وتعالى بدأها بالشرط المستقبلي: إذا زلزلت الأرض زلزالها. والزلزال معروف هو الحركة الشديدة، لكن هنا الله سبحانه وتعالى قال: زلزلت الأرض زلزالها، يعني الزلزال الهائل الكبير الضخم الذي لا يقاس إليه غيره. ولهذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني الزلزال الذي تعرفه وتدركه، بخلاف الزلازل الدنيوية فهذه أشبه ما تكون بالأشياء الخفيفة اليسيرة عند ذلك الزلزال العظيم. وهذا المعنى يتفق أيضا مع قوله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فهي زلزلة لا تخطر على البال، اهتزاز واضطراب، والأرض تميد وتضطرب وترمح. زلزال ليس كالزلزال الذي يعرفه الناس، ولهذا قال زلزالها، يعني زلزالها المتفرد الذي لا شيء يشابهه ولا شيء يدانيه ولا شيء يقاس إليه. فهذا هو معنى الزلزال. ومتى هذا الزلزال؟ قال بعضهم هو عند النفخة الأولى التي يموت بها كل شيء، وقالوا إنه قد يكون بسبب الصوت أو النفخ، وقال بعضهم إنه عند النفخة الثانية التي يقوم بها الناس، وعززوا ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أتبعه بقوله: وأخرجت الأرض أثقالها. فهذا قد يقوي أن المقصود بالزلزال الزلزال الثاني، أنه عند النفخة الثانية. لكن لا مانع أن يكون المراد في السورة أو في الآية النفختين معا، يعني أن يقع للأرض زلازل متلاحقة، وأن تكون الآية إشارة إلى الاثنين معا، فزلزال يكون مع النفخة الأولى حينما تمحي الحياة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والزلزال الثاني يكون مع النفخة الثانية يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذا كله مدرج ومتضمن في قوله: إذا زلزلت الأرض زلزالها. ومهما يكن بين النفختين 40 كما ورد، فهو شيء يسير، لأنك أمام يوم قيامة طوله كم؟ 50,000 سنة. فكونوا في بدايته وقع زلزالان بينهما 40 سنة، يعتبر المسافة بينهما تعتبر قليلة، وكأنه وهما كالزلزال الواحد. ولهذا عبر بقول زلزالها، يعني زلزال هائل ضخم. ومعروف أن الزلزال في الدنيا يعني يقع للناس منه هول ورعب، والله تعالى قرب لهم الأمر بما يعرفون. وفي الآية الأخرى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. سبحان الله، أمس أقرأ في الأخبار، أخبار البي بي سي، يقول أنه أثبتت الدراسات العلمية أن الزلازل الدنيوية تعجل بوضع الحوامل، أن الزلزال يسبب الإسراع والتسريع بالولادة بالنسبة للحوامل. هذه يعني كأنها حقيقة علمية لاحظوها من خلال أرصاد ومن خلال أرقام معينة عندهم. فالآية هنا يقول تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. وفي هذه الآية قال وأخرجت الأرض أثقالها. أولا لاحظ أن الله سبحانه وتعالى أعاد ذكر الأرض، لأن الكلام عن الأرض هنا أساسي في السورة، تناسب تكراره لمزيد من تقوية الحضور الذهني للمتكلم عنه والمخبر عنه وهو الأرض. فأنت الآن ترى في الآية الأولى الزلزلة الأرض وهي تزلزل، وأصلا كلمة زلزلة يعني تكرار الزاي مع اللام ثم الزاي مع اللام تدل على سرعة الارتفاع والانخفاض والاهتزاز الضخم. ثم قالت الآية التي بعدها وأخرجت الأرض أثقالها. إذن المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى الزلزلة، أن الأرض ترج كما قال ترج، فإذا رجت الأرض رجع وبست الجبال بسا. قال وأخرجت الأرض أثقالها، هذه الخطوة الثانية بعد الزلزلة، أخرجت ما في بطنها، أخرجت ما في جوفها كما تضع الحامل حملها. ولهذا في الآية الأخرى قال الله سبحانه وتعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، أخرجت ما في بطنها ما في جوفها. هنا قال وأخرجت الأرض أثقالها. ما هي هذه الأثقال؟ بعضهم قالوا إن المقصود بالأثقال كل ما في جوف الأرض، فيدخل في ذلك مثلا الجبال التي تمتد جذوعها وجذورها في الأرض، ويدخل في ذلك الذهب والفضة والمعادن، ويدخل في ذلك الأشياء الموجودة في باطن الأرض منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، ويدخل في ذلك الناس أيضا الذين هم في بطن الأرض قد استودعوا فيخرجون منها إلى ظهرها. وهذا هو الأقرب أن يكون هذا كله مقصودا، فنقول أخرجت الأرض كل ما فيها، ومن ذلك الإنس والجن. ولذلك الإنس والجن يسمون ماذا؟ الثقلين. قال بعضهم سمي الإنس والجن بالثقلين لأنهم ثقل على ظهر الأرض في حياتهم، وهم ثقل لها بعد مماتهم، فتخرج الأرض كل ما فيها. وقد جاء في هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، أن الأرض تخرج أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة وغيره، فيراه السارق فيقول في هذا سرقت، ويراه القاتل فيقول في هذا قتلت، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. فنقول هذا جزء من معنى الآية، فالأرض أخرجت كل ما فيها وكل ما في جوفها وفي بطنها أخرجته إلى ظهرها. وقال الإنسان ما لها، هذا الإنسان الذي عليه المدار وهو المقصود الأهم في المسألة كلها. ففي الدنيا إرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجج، وفي الآخرة الصراط والميزان والجنة والنار والبعث والجزاء والحساب، كلها المقصود منها من الإنسان. ولاحظوا لما يعبر الله سبحانه وتعالى بالإنسان المقصود كل إنسان، يعني بعضهم قالوا المقصود الكافر لأن المؤمن يكون آمنا مطمئنا، وبعضهم قالوا المقصود كل إنسان، وهذا هو الأقرب لأنه حتى المؤمن يصيبه نوع من الفزع والخوف كما قال الله سبحانه وتعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والرسل الأنبياء كان يعني كلامهم يوم القيامة اللهم سلم سلم، نفسي نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي، فالأمر فيه هول ورعب وفزع. ولهذا الله سبحانه وتعالى عبر بهذا وقال الإنسان، ولكن أيضا لم يقل وقال الناس، وإنما وقال الإنسان. وهذا لو تأملت ربما في إشارة إلى أن كل إنسان يعيش لوحده، كأنه لوحده ما حوله أحد، حتى وهو يتكلم من يخاطب؟ خاطب نفسه، يعني حتى الأرض وهو يراها تميد وتضطرب وقد أخرجت ما فيها، ما يقول ما لك أو ما، وإنما يخاطب نفسه ويقول ما لها، وكأنه لا أحد يجيب هذا الصدى الذي في نفسه، لأن كما قال الله سبحانه وتعالى تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل أحد مشغول في حاله وشأنه، ولذلك ما أحد يتكلم في مثل هذا، لأنه الإنسان يتكلم مع نفسه. وعبر بالإنسان، يعني لو قال الناس يمكن يفهم أن هذا حديث جماعي لهم، لكن لما قال الإنسان معناه كأن كل إنسان محشور لوحده لا أحد يلتفت إليه، فهو يتساءل ويخاطب نفسه ما لها، ما الذي يحصل، ما الذي يجري، في حيرة في انبهار. حتى الكافر الذي لا يؤمن بيوم الحساب، يعني من بعثنا من مرقدنا، فيدرك أن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال الإنسان ما لها، يعني ما للأرض، ما الذي يجعلها تميد وتضطرب؟ قال الله تعالى يومئذ، في ذلك اليوم إذا حصل الزلزال وأخرجت الأثقال، وقال الإنسان ما قال، يومئذ تحدث أخبارها. وتلاحظ أن الآيات الثلاث فيها تسلسل، فالآية الأولى فيها الزلزلة، الآية الثانية فيها إخراج الأثقال وهذا تابع من توابع الزلزلة، الآية الثالثة فيها كلام الإنسان أنه بعدما حصلت الزلزلة والرجفة وخرجت الأثقال وخرج الإنسان، خرج الإنسان الآن هو من ضمن الأثقال التي خرجت في الآية الثانية، فخرج وردت إليه الروح وأصبح ناطقا عاقلا، فبدأ يتساءل ما لها، ما الخبر، ما الخطب. هنا يأتيه الجواب، يومئذ تحدث أخبارها، من هي اللي تحدث؟ الأرض تحدث أخبارها. قال بعض المفسرين أي تخبر بما عمل الناس عليها من خير أو شر، وهذا جاء في حديث عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدرون ما أخبارها؟ قال الله ورسوله أعلم، فقال إنها تحدث بكل ما عمل الإنسان عليها من خير أو شر. والحديث قال الترمذي حسن، وقال مرة حسن صحيح، وهو ضعيف، لكن لا مانع أن نقول هذا من أخبارها، لأن الأرض تحدث، تشهد على الإنسان بما عمل عليها. والله سبحانه وتعالى قال فما بكت عليهم السماء والأرض، وقال وجاء في أثر أن المؤمن يشهد له موضع سجوده في الأرض ومصعد عمله في السماء. يوم وبعضهم قالوا إن الأخبار المقصود بها هي الأحوال التي تحصل من الزلزلة والاضطراب وإخراج ما فيها وتغيرات الأرض، فيكون هذا مجاز، والمقصود به أنها تقع الواقعة وتقع الأحداث الهائلة الضخمة التي أذن الله تعالى بها في ذلك اليوم، وهذا لا بأس به أيضا، فهو من أخبارها، وليس هذا من التأويل المردود، فإنه جار على قواعد اللغة، كما العرب يتكلمون يخاطبون الدمن والديار، عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار ماذا تحيون من نأي وأسفاري، فاستعجمت دار نعم لا تكلمنا، والدار لو كلمتنا ذات أخباري. فهم يعني يستنطقون البيوت والديار والآثار ويقرؤون ما تحدث به وما تقول، هذا جار على لغتهم. فقوله يومئذ تحدث أخبارها يشمل أن تخبر بما أذن الله به أن تخبر عن الناس، ويجعل الله تعالى فيها هذه القابلية وهذه القدرة، والله على كل شيء قدير، ويشمل أيضا ما يقع للأرض من الأحوال والأحداث والأخبار التي تقع وتحدث فيراها الناس، وكأن الأرض تتحدث أو تخبر عنها، وهذا المعنى ذكره الطبري وغيره، تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الباء سبب، بسبب أن ربك أوحى لها، والوحي هو الخبر الخفي غالبا. وأنا ألاحظ أن عندنا العامة في نجد يقول أوحيك، ويقصد بها ماذا؟ أسمعك. فكأن هذا من هذا المعنى، أنه يعني الصوت وإن كان ضعيفا إلا أنه مسموع، وقد يكون له أصل، والله أعلم في اللغة. فقوله هنا بأن ربك أوحى لها يعني وحي، أمر كوني قدري، أمرها الله تعالى. والوحي كما تعلم يكون على نوعين، هناك وحي شرعي كالوحي الذي تنزل به الملائكة على الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كالقرآن الكريم مثلا، فإن وحي الله نزل به جبريل الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الوحي هو الوحي الذي نعبر عنه بأنه وحي تسخيري أو وحي تكويني، يخلق الله به، مثل الأمر، نقول الأمر أمران، أمر قدري به يخلق الله ويرزق، وأمر شرعي مثل الإيجاب شيء بشيء أو تحريم شيء، ومثل ذلك يعني أشياء كثيرة يعبر عنها، أن منها ما هو شرعي ومنها ما هو قدري. إذن قوله أوحى لها يعني أمرها أمرا تسخيريا تكوينيا لا تملك إلا أن تنفذه، وهذا مثل قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل. هذا الوحي إلى النحل ما هو؟ هل هو وحي تكليف؟ هل هو وحي تكليف؟ لا، إنما هو وحي تسخير وتكوين وفطرة. فأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. طيب، في النحل قال وأوحى ربك إلى النحل، بينما هنا قال أوحى لها، لم يقل أوحى إليها. لما؟ أولا نقول هذا هو المناسب لفواصل الآيات، فإن كلها لها 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 بأن ربك أوحى لها، فهو أنسب مما قال مما لو قال أوحى إليها. ولكن أيضا هناك سر آخر، وهو أن قوله أوحى لها مضمن، والتضمين معروف عند علماء اللغة، أيضا فعل أوحى لها مضمن أن ربك أذن لها، مثلا أذن لها أو قال لها، كما في الآية الأخرى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. إذن الوحي يكون خلقا ويكون تكوينا ويكون تسخيرا لما شاء الله تعالى من أمر السماوات والأرض. وقد ذكر رؤبة بن العجاج في شعره أوحى لها الجبال فاستقرت وزادها بالثابتات بالراسيات الثبت، بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس. إذا لاحظوا نكرر يومئذ، يعني الأول تحدث الأرض أخبارها بأن ربك أوحى لها فتقع الواقعة، والثاني يومئذ يصدر الناس أشتاتا، وهذا كما قلنا هو المقصود الأعظم، يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. صدور الناس أشتاتا هنا يحتمل أكثر من وجه، قيل إن المقصود به أنهم بين مؤمن وكافر، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، أصحاب الجنة وأصحاب النار، هذا معنى كونهم أشتات، كما في قوله سبحانه يومئذ يتفرقون يومئذ يصدعون إلى غير ذلك. وقيل إن المعنى يصدر الناس أشتاتا أي مجموعات، يحشر الناس بعضهم مع بعض، كما في قوله تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم وإذا النفوس زوجت، أي حشر الإنسان مع نظيره، فالأخيار مع الأخيار والفجار مع الفجار واليهود مع اليهود والنصارى مع النصارى والمؤمنون مع المؤمنين وأهل الضلال مع أهل الضلال، وهكذا كل فئة تحشر مع فئتها. ولعل من هذا المعنى قوله سبحانه: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فقوله هنا يصدر الناس أشتاتا، ويحتمل أن يكون المعنى هذا وجه ثالث: يصدرون أشتاتا يعني من قبورهم، لأنهم إذا حصلت الزلزلة خرجوا من قبورهم، نفخت فيهم الأرواح، عقلوا، بدأوا يتلفتون يمينا شمالا، ما القصة، ما الخط، ما الذي يحدث، مرعوبين. هنا بدأوا يذهبون ويصدرون أشتاتا، وقد يكون المعنى أفراد مشتتين، يعني مجموعات وأفراد على غير انتظام ولا اتفاق ولا انضباط فيما بينهم. فهذا من معاني التشتت ليروا أعمالهم. والرؤية هنا طبعا بضم الياء لم يذكر من يريهم للعلم به، المقصود أن الذي يريهم أعمالهم وربهم تبارك وتعالى. ولكن الرؤية ما المقصود بها؟ هل هم سوف يرون حقيقة هذه الأعمال؟ كلا، أعمالهم صارت في الدنيا وانتهت، وإنما المقصود أن يروا جزاءها. قد يرونها في موازينهم، قد يرونها في صحائف أعمالهم، ولا غرابة أن يرى الناس حقيقة أعمالهم في الدار الآخرة. فنحن نرى اليوم أن الإنسان بوسائله العادية البسيطة يستطيع أن يثبت بالصوت والصورة كل الأشياء التي يفعلها، وأجهزة التجسس في العالم مثلا تحاول أن تتلصص على الناس وتسجل عليهم كل شيء، وتحاول أن تدينهم أحيانا بما كتبت عليهم أو سجلت لهم أو صورت. وهذا من عمل الإنسان الذي أشبه باللعب. فيوم القيامة إذا كان الإنسان تشهد عليه جوارحه، يده ورجله وعينه وأنفه ولسانه وأذنه، وكل شيء يشهد بما عمل، فلا غرابة أن يرى الإنسان صورة عمله. فإلا المتقدمون يقولون تصور لهم أعمالهم، تحول إلى يعني أجساد وإلى أشياء مرئية. نقول يروا أعمالهم كما ذكر ربنا سبحانه، ومن ذلك أن يروا أثر العمل، أن يروا حساب العمل، أن يروا العمل مكتوبا في صحائفهم، ولا غرابة أن يروا العمل ذاته بكيفية الله تعالى أعلم بها، لأن أمور يوم القيامة كلها مما لا يدخل في الحس ولا يخضع لقوانين المادة التي في الدنيا، وهو شيء آخر مختلف عن كل ما نعلم. ثم قال سبحانه: فمن يعمل. وهذا دليل على أن مرد الأمر إلى العمل وعلى أهمية العمل ليروا أعماله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كثير من الناس لا يقيمون وزنا للعمل، بينما الإسلام جعل العمل هو الأساس. هنا شف ليروا أعمالهم، وذكر مثقال الذرة من العمل. فما في القلب هو عمل، وهو عمل القلب، واللسان هو عمل، حركة اللسان. ولذلك قال بعض السلف: من عدى كلامه من عمله كان حريا به ألا يتكلم إلا في خير. وحركات الجوارح كلها عمل. وكأن الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية أن ما يعمله الإنسان ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، إما خير أو شر. ولا شك أنه قد يقع من عمل الإنسان ما هو داخل في دائرة المباح، الذي لا يوصف بأنه خير أو بأنه شر إلا بموجب القصد والنية. فإن قصد به خير أجر عليه، وإن قصد به شر أثم. ولذلك نقول إن جوارح الإنسان تجري عليها الأحكام الخمسة: اللسان مثلا، من كلامك ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم. كذلك السماع تجري فيه الأحكام الخمسة، النظر تجري فيه الأحكام الخمسة، وهكذا كل ما يعمله الإنسان، فمنه ما هو واجب، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو داخل في دائرة المباح. فتلاحظ هنا أهمية العمل، وكيف أن المسلمين اليوم يعني تكاد أن تقول جهلوا هذه القيمة العظيمة للعمل التي جعل الله تعالى الجزاء والحساب موقوفا عليها في الآخرة. كثير من الناس يدعون أنهم يكتفون مثلا بنية في قلوبهم أو يقول التقوى ها هنا ولا يعمل. كثير من الناس يعتمدون على مجرد الإبداع. كثير من الناس يعتمدون على النسب. كثير من الناس يعتمدون على الأرض التي عاشوا فيها أو القبيلة التي ينتمون إليها أو المجد السابق، بينما القرآن كله حديث عن أن الإنسان قيمته في عمله حتى عمل الدنيا، كما كان ينقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فالعمل حتى عمل الدنيا مما يحبه الله وقد يؤجر عليه الإنسان، وقد يأتم على تركه لأن يترتب عليه فوات مصالحه بنفسه أو من يعول من زوجة أو أهل أو ولد أو نحو ذلك، أو أنه يذل نفسه بالسؤال أو بالسرقة أو بغير ذلك. فالمقصود أو أن الأمة في مجموعها تتحول إلى أمة متخلفة ضعيفة لأنه ليس عندها علم ولا خبرة ولا اقتصاد ولا تصنيع، فتعاقب الأمة كلها بذلك. فهذه كلها من الأعمال. ومن الخلل البين أن بعض الناس لما يقرؤون مثل هذه الآية ينقدح في أذهانهم أن الأعمال التي توزن هنا ومثقال ذرة من خير أو شر أنها الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذا نوع من الجهل المفرط بالدين، لأن دينك ما ترك شيء. حتى عمل الدنيا الذي فيه جعل الله عليه مدار مصالح الناس الدنيوية، سواء كانت مصالح أفراد أو أسر أو جماعات أو دول أو أمة بأكملها، هذه المصالح هي من الدين، والإخلال بها يأثم عليها الجميع أحيانا. لو إنسان أخل بأمر يخصه من عبادته لكان الحساب عليه بذاته فقط، لكن إذا أخل بأمر يتعلق بمصلحة الأمة مثل قصر في وظيفته أو خان أمانته أو لم يقم بواجبه لكان ضرر ذلك ليس عليه فحسب، وإنما على كل من تحت يده. ينبغي أن نحرر هذا المعنى ونصححه ونبين أن هذا الخير واسع، والله سبحانه يقول: يا أيها الذين يا أيها الناس اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. بعدما ذكر العبادة قال وافعلوا الخير، وهنا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. لاحظ مثقال ذرة، ما هي ذرة؟ فيها أقوال، يمكن خمسة أقوال ذكر ابن الجوزي وغيره، لكن أشهر الأقوال أنه الذرة قد تكون هي النملة الصغيرة جدا، حنا نسميها ذرة أحيانا، وبعضهم قالوا الذرة هي القطعة الصغيرة من التراب وهذا أيضا نحن نسميه ذرة، بعضهم قالوا الذرة هي الهباءة التي يراها الإنسان في الهواء في الجو إذا جاء ضوء الشمس من قوة أو غيرها، فيرى الإنسان الهباء فيه وهو شيء صغير. العلماء المعاصرون يتكلمون عن الذرة وهي الجزيء الذي لا يقبل الانقسام إلا بعدما فجروا الذرة، فهو الجزيء الصغير، الإلكترون يوترون يعني أصغر جزيء في المادة. وهل نقول أن المقصود هنا بالذرة هذا المعنى؟ نقول أن المقصود في الآية والسياق يدل على أن المعنى من يعمل أقل مقدار من الخير يرى أو أقل مقدار من الشر يرى، وهذا لا يستثنى في شيء. فكل ما يتصور من الصغر فهو مقصود، والله أعلى في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ولا يظلم ربك أحدا، وفي الآية الأخرى إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا هباء ولا ما هو دونها ولا الذرة الصغيرة ذي ولا حتى يعني جزء من الذرة، الله تعالى لا يظلم، لا يظلم شيئا ولا يظلم أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة، والمثقال هنا هو المقدار وغالبا ما يطلق على الوزن، مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي هذه الآية الأخيرة في هاتين الآيتين أثار بعضهم سؤالا، وهو أن الكافر يوم القيامة مرده إلى وين؟ إلى النار. طيب ما عمله من الخير؟ نقول أولا يجازى عليه في الدنيا، إن الله لا يظلم أحدا شيئا، الله تعالى يجازي الكافر في الدنيا بمقدار ما عمل من الخير والطاعات، وأيضا في الدار الآخرة وإن كان مقطوعا به مجزوما بإجماع العلماء أن الله تعالى حرم الجنة على الكافرين، إلا أن الله تعالى يخفف عن الكفار من العذاب في الآخرة بقدر، يعني عذابهم بقدر أعمالهم. ولذلك كما أن الجنة درجات فإن النار دركات، والمنافقون وينهم في الدرك الأسفل من النار. إذن نقول حتى الذي يعمل مثقال ذرة ولا يأتي عليها ثواب في الدنيا قد يخفف عنه في الآخرة. ومثال ذلك قصة أبي طالب، فإن الصحابة سألوه صلى الله عليه وسلم: هل نفعت عمك أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويحميك. فقال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فخفف الله تعالى عن، وهذا جار على القاعدة من حيث الجملة في أنه الكافر يخفف عن ويعذب بقدر كفره في الدنيا. وأما المؤمن فلا مانع أن يرى ذنوبه، يعني لو أن مؤمنا عمل مثقال ذرة شرا فإنه يراه في الآخرة ثم يعاقب بقدره أو يعفو أرحم الراحمين، كما في قصة الرجل الذي قال الله تعالى: اذكروا له صغار ذنوبه وخفوا عنه كبارها، ثم محاها الله تعالى عنه فقال: يا ربي عملت ذنوبا لا أراها ها هنا، لأن الله تعالى أبدله بسيئاته حسنة. إذن فليس في الآية إشكال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي هذا حث للإنسان على أمرين مهمين: الأمر الأول أن لا يستهين الإنسان بخير أن يعمله كائنا ما كان هذا الخير، ولو كان زهيدا، ولو كان تافها، ولو كان حقيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شات. فالكلمة الطيبة صدقة، والأمر المعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وأن لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى، والاستغفار، ومعاني كثيرة جدا بحيث يستطيع الإنسان يزرع ما لا يعد ولا يحصى من الأشجار الطيبة والأعمال الصالحة في حياته في كل لحظة. ومن ذلك القلب، أن يكون في قلبك معاني استغفار. إذا تقطعت أيديك من حبال الدنيا مثلا بأعمال جليلة، فتذكر الأعمال القلبية السهلة: استغفار للمؤمنين والمؤمنات فتعطى بقدر عددهم حسنات، أن تسامح من أخطأوا عليك وظلموك، يعني أشياء من أن تتأمل، أن تتذكر، أن تستغفر، أن تسبح. ولا تحقرن من المعروف شيئا. وهكذا في الأعمال الصالحة المتعدية التي فيها مصالح للناس، سواء كانت أعمالا تعبدية شرعية كالدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر، أو كانت أعمالا دنيوية كالبر والجود والإحسان والصلة ونفع الناس في دنياهم ومعاشهم والتسريع عن همومهم إلى غير ذلك من المقاصد التي يحبها الله ويرضاها. والمعنى الثاني أيضا أن لا يستهين الإنسان بمعصية ولو قلت، فإن المحقرات من الذنوب تجتمع على الرجل العظيم حتى تهلكه. فأن يستهين الإنسان مثلا بكلمة: وهذه غيبة، وهذه نميمة، وهذه نظرة حرام، وهذه يعني سخرية، وهذه غفلة، وهذه يعني تأخر في صلاة، وهذه كلمة سيئة في حق الوالد، وهذا تقصير في واجب، وهذه يعني غش يسير في مقرر، وهذا تجاوز، وهذا جراءة على فلان. فهذه الأشياء تجتمع على الإنسان حتى تصبح هائلة ضخمة وكبيرة، وقد تحبط عمله أو توبقه في نار جهنم. فحري بمن يقرأ مثل هذا المعنى أن يقف عنده. ولهذا ورد أن صعصعة جد الفرزدق جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ هذه الآية، فقال: لا أسأل عن شيء بعدها. وقرأ الحسن البصري هذه الآية عند أعرابي، فلما قال: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال الرجل: انتهت الموعظة. عرف أنه ما بعد الآية ذي كلام، يعني هذا من ذكائه، أنه بمجرد ما سمع هذا النهاية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، عرف أنه انتهى الكلام، ما عاد في زيادة، السورة انتهت ولم يكن عرفها من قبل. وأعرابي قرأ السورة فقدم مؤخر، قال: فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فقال له واحد: انك غلطت، قدمت آية على آية. قال العربي: خذا بطن هرشا أو قفاها، فإنه كلا جانبي هرشا لهن طريقه، يعني كل واحد. وغفل هذا العربي عن معنى قرآني عظيم، وهو أن الله تعالى في هذه السورة قدم ماذا؟ قدم الخير، لأن هذا أليق برحمته سبحانه وفضله وعفوا، وقدم أن يجازي أصحاب الخير على خيرهم قبل أن يقدم مجازاة أصحاب الشر على شرهم. وانتهت الموعظة.
اللهم صل على محمد. يقول: هناك محاضرة إيمانية بعنوان رحلة إلى الدار الآخرة يوم الثلاثاء في مسجد الرواف بحي الربوة للشيخ عبد الله بن حماد الرسي. يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للإخوة المحتاجين؟ أرجو تفصيل المسألة للحاجة. طبيعي الزكاة قصدك للإخوة، إذا كان قصدك للشقيق يعني أخيك من أمك وأبيك، فإذا كان محتاجا فالصحيح أنه يجوز دفع الزكاة له. ضابط الكبيرة أو الكبائر في ميزان الشرع، يعني الكبائر هي الذنوب الكبيرة المحرمة لذاتها، التي يعني ورد فيها وعيد بلعن أو غضب أو حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، عقوبة محددة في الآخرة. هل بالإمكان أن يكلف أحد الشباب بوضع هذه الدروس عند أحد محلات التصوير؟ هي يصور منها أكثر من 300 أو 400 نسخة، وهي أيضا موجودة عند محل التصوير هذا البازعها، من أحب أن يصورها. هل يجوز للقاضي أن يعرض الصلح بين المتخاصمين؟ هذا سؤال جيد، والراجح أنه يجوز للقاضي أن يعرض الصلح، بل ربما كثير من القضايا يمكن حلها بالصلح دون حاجة إلى مقاطع الحقوق. يقول: في أحكام الرضاع، خالتي أخت أمي ولها بنات، معروف أن خالتك هي أخت أمك، طيب، ولها بنات، وكنت قد عزمت على الزواج من إحداهن، لكنهم وضعوا لي الشكوك بأن أخوات لي، بأنهن أخوات لي، حيث إنني رضعت مع إحداهن، فإذا سألت خالتي قالت أنت راضع، ولكن هل هن رضعات يحللن أم لا؟ سؤالي: ما حكم الزواج وكذلك كونهن لي أخوات من الرضاع؟ أولا، كونك رضعت من خالتك، لو فرضنا أن الرضاع يعني محرم، فإن جميع بنات خالتك كن أخوات لك، كبيرة الكبيرة والصغيرة، اللي رضعت معك واللي ما رضعت معك، هذا للإيضاح، لأن كثير من الناس يظن أنه لا يخاوي على تعبيرهم إلا اللي رضع معها، فالصواب أنه تكون كل البنات أخوات لك. لكن هل الرضع محرم أم لا، هذا يرجع فيه إلى خالتك نفسها، فإن كانت خمس رضعات يعني تمص ثدي ثم تطلقه، هذه رضعة ثم تمص وتطلقه، فإذا كان خمس رضعات فأكثر فهو محرم، وإذا كان دون ذلك أو لم يثبت فلا يكون محرما. يقول: ما صحة الأثر أن أبا لهب يخفف في عذاب يوم الاثنين لأنه اعتق عبده؟ هذا ورد في بعض الروايات، إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا؟ ولكن الذي جاء في الصحيح في سياق الحديث الطويل في البخاري أنه قال لما رآه بعد موته، رآه بعض أهلي بشر حيبة وقالوا: ما صنع الله بك؟ قال: شرا لقيت بعدكم شرا، غير أني سقيت بهذه بعتاق ثويبة، وأشار إلى نقرة في راحته، أعتقت ثويبة التي بشرته بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قلتم: ليروا أعمالهم، يروها بأبصارهم، لكن هذه نصبت مفعولين، والبصرية لا تنصب مفعولين، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يعني ليريهم الله أعمالهم، لا مانع من ذلك. يقول: الاعتماد على أسطوانات الكمبيوتر في البحث والمطالعة والتعلم، والله جيدة أسطوانات، يعني مثلا البرنامج هذا حق مثلا موسوعة السنة النبوية، أنا أعتمد عليه كثيرا ودقيق وممتاز، كذلك جامع الفقه الإسلامي يعني ممتاز، وإن كان لا يغني عن الكتب في حالات كثيرة. يقول: ذكرت مثقال الذرة من الخير والشر معا، أين نجد معها تغليب رحمة الله وحسن الرجاء به. نعم هذه الرؤية الآن، لأن المقام مقام تقرير، وإن كان رؤية المؤمن كما قلنا لعمله لا تعني بالضرورة أن يؤاخذ عليه. يقول: ألا يؤخذ من هذه الآية شيء من إثبات كروية الأرض باعتبار أنه لا ذكر للسماء هنا مع أن التغير والتبدل؟ لا أظن أنه لازلنا نحن نحتاج إلى البحث عن أدلة في كروية الأرض. إخراج الزكاة من الذهب والفضة هل يكون سنويا أو يكفي مرة واحدة؟ لعل الأخ يقصد بالذهب المحلى المعد للاستعمال ذهب النساء، وهذا في بحث طويل وقد رجحنا أنه لا يجب، ولكن إخراج زكاته أولى وأحوط. هذا السؤال عن الرهن والدين، حيث مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرع مرهون عند يهودي، مرهونة على دين، هذا الفرق بين الرهن والدين. والرسول عليه السلام لم يصلي على رجل وعليه دين، وهل رهن الأرض عند صدق التنمية يسمى دين أم هو رهن؟ نعم هو كان لا يصلي عليه الصلاة والسلام على الذي عليه دين أول الأمر، ثم لما أفاء الله عليهم وغنموا كان إذا كان عليه دين سدد النبي صلى الله عليه وسلم دينه وصلى عليه. وصندوق التنمية يسمى دين يعني قروض، والأرض مرهونة بهذا الدين، لكنه دين للدولة أو لصندوق التنمية، فهو ليس دينا لشخص عام. إذا مات الرجل عليه مال هل يظل دينا أم رهنا؟ هو دين، وإذا لم يسدد يتحول الدين سداده إلى الرهن. وبالنسبة للورثة يعني إن حبوا أن يعني هو أنا لا أعرف بالضبط نظام الصندوق، إذا كان النظام يطالب الورثة أو ينقل المسؤولية إلى الورثة فالميت ليس عليه في ذلك شيء، خصوصا أن الدين متعلق بهذا الرهن. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر ينتقل إلى الورثة ولا يضر الميت من ذلك شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.